بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه ذكر القيامة في الجنائز حتى توضع، فقال علي رضي الله تعالى عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قعد. قال: رواه النسائي والترمذي وصححه، ولمسلم معناه. هذا الحديث هو الحديث الثاني في الباب الذي ترجم له المصنف بقوله: باب ما يكره مع الجنازة، باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع. وقد ذكرنا في الدرس الماضي إن القيام عند الجنازة له موضعان: الموضع الأول من يتبع الجنازة ومن يسير معها بقصد أن يشيعها حتى تدفن، فإن هذا عليه إذا أتى مع الجنازة أن ينتظر قائما حتى توضع. وقد جاء في الروايات التي مرت بنا: حتى توضع في الأرض، أو حتى توضع في اللحد. وعرفنا من خلال شرح هذا الحديث أن الجمهور على أنها إذا وضعت عن الأعناق، خصوصا إذا كانت الجنازة لم يهيأ لها القبر ويحتاج الناس إلى حفر قبرها، فإن عليهم أن يجلسوا ولهم أن يجلسوا، ولا يلزمهم أن يبقوا قائمين حتى يحفر القبر. لكن الحكم إنما هو في جلوس الإنسان بعد أن توضع الجنازة على القبر، توضع الجنازة على الأرض. هذا أحد المعاني. وعلى الرواية حتى توضع في اللحد، ذهب بعض الحنفية إلى أنه لا يحسن له القيام ويكره له الجلوس، إنه يحسن له القيام ويكره له الجلوس حتى توارى، حتى توضع في اللحد. فإن وضعت في اللحد وأهالوا عليها التراب، عند ذلك له أن يجلس. وهذا هو الذي قصده المصنف في الترجمة، في ترجمة الباب. وهناك حال أخرى، وهي حال من كان جالسا عند بيته أو في دكانه أو في الشارع ومرت به الجنازة، ماذا يصنع؟ أيجلس أم أنه يقوم لها؟ هذا ما سيترجم له المصنف في الباب الآتي. لكن حديث علي رضي الله عنه يوهم أو يدل على ذلك، فإن حديث علي من أهل العلم من يرى أنه من الأحاديث المتعلقة بهذا الجزء، وهو إذا مر الإنسان على مرت به جنازة وهو جالس فيلزمه أن يقوم حتى تمر الجنازة، وحتى تتوارى عن عينيه، ثم يعود إلى مجلسه مرة أخرى. وسيأتي في الحديث أن القيام لها لأن فيها فزعا من الموت، ولأن فيها ذكرا لله جل وعلا وتعظيما لمن بيده الأمور ومن بيده الملك، فهو يحيي ويميت، فإذا رأى الإنسان الجنازة قام لله جل وعلا تعظيما. لذلك شرع القيام. هذا القيام الذي شرع، هل بقي حكمه واستمر أو أنه نسخ؟ ظاهر حديث علي رضي الله تعالى عنه في قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، يفهم منه أن مسألة القيام للجنازة قد نسخ، وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا، لأن جمهور العلم لا يرون، جمهور أهل العلم لا يرون نسخا، وأن الحكم باق، لكن إنما خفف من الوجوب إلى الندب، وأن القيام إنما هو للندب لا للوجوب، وأن من جلس ولم يقوم لا شيء عليه. وسيأتي أيضا الكلام في هذا الحديث على أن القيام لا يختص بجنازة المسلم، وإنما يشمل كل جنازة وإن كانت لغير المسلم. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام قيل له إنها جنازة يهودي، قال وليست نفسا، يعني العبرة بأن القيام إنما هو لخالقها، والقيام لمن أجرى عليها الموت، والقيام تعظيما لمن له التصرف في الأمور، فلا يقتصر الأمر على الجنازة جنازة المسلم. ولأن القيام وإن كانت الجنازة سببه، إلا أن ارتباطه بالله جل وعلا وليس للجنازة بعينها. يقول وعن علي رضي الله عنه وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه ذكر القيام في الجنائز. وذكر القيام في الجنائز كما قلنا يحتمل أمرين: القيام معها إذا شيعت، والقيام عند مرورها حتى توضع. فقال علي رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قعد. قال الحديث رواه النسائي والترمذي وصححه. ولمسلم معناه، أن الإمام مسلم روى هذا المعنى. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله ولفظ مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هكذا عندكم قال النبي، في بعض النسخ قال النبي، وصوابه قام النبي. قال: قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في الجنازة، ثم قعد. وهذا القول مشعر بأنه فعل ذلك فترة ثم لم يفعله، أو ثم ترك الفعل. وترك الفعل هل هنا يعد نسخا، أو أن الأمر فيه من باب الإباحة والجواز؟ هذا محتمل. قوله إذا رأيتم الجنازة، يعني مرت بكم فقوموا لها. إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، هذا في حديث من؟ في الحديث الأول الذي هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال فيه مشروعية القيام للجنازة إذا مرت لمن كان قاعدا، وقلنا هذا يحتمل مرورها أثناء سيرها دون أن يكون الرجل مشيعا لها. قال وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا. قوله فمن اتبعها يعني الجنازة فلا يجلس، فيه النهي عن جلوس الماشي مع الجنازة قبل أن توضع على الأرض. فقال الأوزاعي وهو إمام أهل الشام وإسحاق يعني ابن راهوية وأحمد يعني ابن حنبل ومحمد بن الحسن أي الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله أنه مستحب، يعني القيام مستحب حتى تجلس ثم يجلس إن شاء. حكى ذلك عنهم النووي يعني في مجموعه والحافظ في الفتح أي في فتح الباري. قال ونقله ابن المنذر عن أكثر الصحابة والتابعين. قالوا والنسخ إنما هو في قيام من مرت به لا في قيام من شيعها، يعني إذا مرت الجنازة بإنسان جالس يستحب له القيام أو كان مشروعا له القيام في أول الأمر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القيام ففهموا من ترك القيام نسخ الحكم. نعم، المستحب لمن شيع الجنازة أن يبقى قائما حتى يوضع السرير على الأرض، فإن وضع فله أن يجلس. قال والنسخ إنما هو في قيام من مرت به لا في قيام من شيعها. قال وحكى في الفتح يعني حكى الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري عن الشعبي عامر بن شراحيل والنخعي إبراهيم بن يزيد وهما من التابعين أنه يكره القعود قبل أن توضع، يكره أن يقعد الإنسان قبل الجنازة، يعني إذا كان المشيعين وصلوا إلى المقبرة ومكان الدفن قبل وصول الجنازة لا ينبغي لهم أن يقعدوا حتى يؤتى بالجنازة وتوضع ثم بعد ذلك لهم أن يقعدوا. قال وقال بعض السلف يجب القيام، أخذوا من قوله من هذا الحديث أنه نهى عن القعود حتى توضع، نهى عن القعود حتى توضع. قالوا النهي يقتضي التحريم وضده الوجوب. قال وحكى عن بعض السلف وقال بعض السلف يجب القيام، واحتج له برواية النسائي عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع، يعني كل الجنائز التي شهدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عليه الصلاة والسلام لا يجلس حتى توضع الجنازة ثم يجلس. ووجه الوجوب هو استمرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الفعل، الفعل والاستمرار عليه، لكن الإمام الشوكاني وغيره اعترضوا على هذا الاستدلال، وقالوا إن الفعل لا يدل على الوجوب، فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل على المشروعية، لكن هل يلزم منه الوجوب؟ وإن استمر فإن التكرار والاستمرار ليس كافيا في إثبات الوجوب. ولذلك يقول الشوكاني إن هذا الاستدلال فيه نظر، والأولى بأن يستدل بحديث الباب، وهو أنه نهى عن الإيه؟ نهى عن الجلوس، لأن النهي يقتضي التحريم وضده يعني ضد التحريم الوجوب، فالوجوب إنما استفيد من مفهوم النهي لا أن مجرد الفعل كافي في إثبات الوجوب. واضح؟ ها؟ ما فهمت.
الفعل غير متعدي عكس القول يعني.
كيف الفعل غير متعدي؟ لا، الفعل مجرد الفعل يدل على المشروعية، أن هذا الحكم مشروع، لكن ما درجة المشروعية؟ أهي الوجوب أو ما دون الوجوب؟ الظاهر أن مجرد الفعل إنما يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب، وإن استمر، إلا أن بعض أهل العلم يذهبون إلى أن الاستمرار على الفعل دليل على الوجوب، وهذا محل نزاع. قال واحتج له برواية النسائي عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهد جنازة قط، فجلسا حتى توضع، انتهى. يعني وجه الاستدلال. قال: ولا يخفى، وهذا اعتراض من الشوكاني رحمه الله على هذا الاستدلال، قال: ولا يخفى أن مجرد الفعل لا ينتهض دليلا للوجوب، إن مجرد الفعل، لكن قد يقال إن الحكم هنا ليس لمجرد الفعل، وإنما هو للاستمرار الفعلي، وإنما هو الاستمرار الفعلي. قال: إن مجرد الفعل لا ينهض لا ينتهض دليلا للوجوب، فالأولى الاستدلال له بحديث الباب، وحديث الباب إنه إيه؟ نهى عن الجلوس حتى توضع. الأولى الاستدلال بحديث الباب، فإن فيه النهي عن القعود قبل وضعها، وهو حقيقة التحريم، وهو الضمير في وهو يعود إلى النهي، أي والنهي حقيقة التحريم، وترك الحرام واجب. قال: ومثل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أحمد مرفوعا، يعني ومثل حديث الباب حديث أحمد، مما يصلح أن يكون دليلا. من صلى على جنازة ولم يمشي معها فليقم حتى تغيب عنه. وقوله فليقم هذا فعل أمر، فعل يقوم فعل مضارع، لكن دخلت عليه أو دخل عليه لام الأمر فصار إيه؟ للأمر، والأمر يقتضي الوجوب. فإن المشي معها فإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع. إذن أعطى حكمين: الحكم الأول أنه لا يقعد حتى تغيب عنه، والحكم الثاني إذا مشى معها فلا يجلس حتى توضع. قال: وروى الحافظ عن الشعبي والنخعي أن القعود مكروه قبل أن توضع، ولعل هذا الذي رواه عن التابعين في أنه مكروه هو الذي حمله الجمهور على أن الأمر مصروف عن الوجوب إلى الندبية، لأن التابعين حكموا بالكراهة. لكن هذا الحكم أيضا فيه نظر، لأن التابعين والسلف يستخدمون لفظ الكراهة ويريدون بذلك التحريم. كان يقول الواحد منهم أكره كذا وهو يرى تحريمه، لأن الكراهة كما هو معلوم عند الفقهاء كراهة تحريم وكراهة تنزيه، والكل يطلق عليه وصف الكراهة. فقوله إنه روى عن الشعبي وعن الإمام النخعي كراهة ذلك، إن حمل على المعنى الاصطلاحي فيكون كراهة تنزيه، وإلا فيكون إذا حمل على ظاهره فهو كراهة التحريم. قال والنخعي وروى الحافظ عن الشعبي والنخعي أن القعود مكروه قبل أن توضع. قال ومما يدل على الاستحباب ما رواه البيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وابن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيرهما أن القائم مثل الحامل، يعني أن القائم مع الجنازة حتى توضع مثل الحامل. طيب وما وجه الاستدلال؟ استمرار القيام. أحمل الجنازة واجب ولا مندوب؟ ها؟ لا ما هو واجب، ما هو واجب ولا فرض كفاية، حمل الجنازة مندوب إليه. فوجه الاستدلال كما أن الحمل مندوب إليه إذن القيام مندوب إليه، هذا هو وجه الاستدلال. قال إن القائم مثل الحامل يعني في الأجر. قوله حتى توضع، قد ذكر المصنف كلام أبي داود في ترجيح هذه الرواية على الرواية الأخرى، أعني قوله حتى توضع في اللحد، لأنه جاءت حتى توضع على الأرض وحتى توضع في الأرض أو حتى توضع على اللحد، وكان مر بنا في الدرس الماضي أن المراد حتى توضع على الأرض، خصوصا إذا كان القبر لم يهيأ، وكانت عادة السلف أنهم لا يهيئون القبر إلا إيه؟ إلا بعد الموت أو عند النقل. ولذلك مر بنا في أو سيمر بنا أنهم كانوا ينتظرون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلسوا للجنازة تارة يجلسون وكأنما على رؤوسهم الطير، وتارة كان يعظهم صلى الله عليه وآله وسلم ويبين لهم ما يجب عليهم، كما فعل في تلك المرة التي خط فيها خطا ثم خط خطوطا وقال هذا خط الإسلام أو هذا الصراط المستقيم وهذه خطوط على كل خط منها أو طرق على كل طريق منها شيطان، ثم بين لهم صلى الله عليه وآله وسلم ما يلزمهم تجاه التمسك بسنة رسوله بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إذا وضعت الجنازة وانتظروا حفر القبر فإنهم يجلسون. قال وكذلك أشار البخاري إلى ترجيحها بقوله باب من شهد جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال. وقوله عن مناكب الرجال دل على أن المراد بوضعها على الأرض لا بوضعها في اللحد. وأخرج أبو نعيم عن سهيل قال رأيت أبا صالح يعني السمان أباه لا يجلس حتى توضع يعني الجنازة عن مناكب الرجال. قال وهذا يدل على أن الرواية الأولى أرجح اللي هي حتى توضع في الأرض أو على الأرض أرجح، لأن أبا صالح روى الحديث هكذا عندكم، ولأن أبا صالح راوي الحديث عندنا، لأن أبا صالح روى الحديث وهو أعرف بالمراد منه. العبارة ما تفرق في المعنى، روى الحديث وراوي الحديث كل بمعنى، لكن كأنها في راوي الحديث هذا اللفظ المستخدم. أنه نهى أن حتى توضع على الأرض. الرواية الثانية حتى توضع في اللحد. فرجح رواية الوضع على الأرض لأن الإمام البخاري رجحها حيث بين أنها المراد، وهذا أبو صالح السمان روى الحديث عن أبي هريرة كان يعمل بذلك. هو اسم الفاعل يعمل عمل الفعل سواء قلنا راوي الحديث او روى الحديث، وهو اعرف بمعنى واحد، لكن جرت عادتهم ان يستخدموا اسم الفاعل، يقولون فلان راوي الحديث وهو اعلم به، ولو تركتها لا شيء في ذلك، يعني ما يعد هذا خطأ من حيث التركيب، وانما ربما نقول راوي الحديث اظهر وابين. قال وقد تمسك بالرواية الثانية صاحب المحيط من الحنفية، وقلت إن مذهب الحنفية أنهم يرون عدم الجلوس حتى توضع في اللحد ويهال عليها التراب، فقال الأفضل ألا يقعد حتى يهال عليها التراب، انتهى، يعني كلام صاحب المحيط. وإنما قعد الماشي وإذا قعد الماشي مع الجنازة قبل أن توضع فهل يسقط القيام أو يقوم؟ احنا في الأول قلنا إن من السلف من قال بوجوب القيام، وإذا كان القيام واجب فمن جلس يأثم، والجمهور على أن القيام مستحب ومندوب، فيثاب القائم ولا يعاقب الجالس. هذا الفرق بين الوجوب والندب. هنا يذكر لنا ما الحكم إذا جاء إنسان وجلس قبل أن تقوم أن توضع الجنازة، هل يستمر في الجلوس باعتبار أنه فقد الثواب وضاع حظه من الثواب والأمر لا يستدرك، أو أنه يستدرك ما أخطأ فيه ويقعد ويقوم بعد القعود؟ يقول الظاهر الثاني، وهو أنه يقوم بعد القعود، واستدل لذلك بفعل صحابيين، أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قدم مع مروان بن الحكم، وكان مروان أمير المدينة، جاءوا في جنازة فجلس مروان وجلس أبو هريرة قبل أن توضع الجنازة، فلما رآهما أبو سعيد الخدري رضي الله عنهما جاء وأخذ بيد مروان وأقام ينبهه إلى السنة، فلما قام مروان قام أبو هريرة رضي الله عنه وقال صدق، ثم قال مروان لأبي سعيد لما أقمتنا، يعني ما السبب، فأخبره بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبنهيه أن يقعد الإنسان قبل أن توضع الجنازة، وصدق أبو هريرة فعله وقول أبي سعيد. فقال مروان لأبي هريرة كالعاتب، لكنك جلست معي، يعني فقال أبو هريرة أنت الإمام، فلما جلست جلست، لأننا مطلوب منا أن نتبع الأئمة، وأبو هريرة ظاهر قوله هذا يدل على أنه يرى أن الجلوس وأنه يرى أن القيام مندوب إليه وليس بواجب، إذ لو كان واجبا لما أطاع مروان في ذلك، لكنه لما كان أمرا مندوبا إليه وسنة يعني تبع في ذلك الإمام، لأن اتباع وطاعة الإمام واجبة والقيام سنة، فلا يترك الواجب لفعل السنة. هذا ما يبدو من توجيه فعل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وبين بقوله أنت الإمام، ولما أمرنا باتباع الإمام فلما جلست جلست ثم نهض رضي الله تعالى عنهما. قال: وإذا قعد الماشي مع الجنازة قبل أن توضع فهل يسقط القيام أو يقوم؟ الظاهر الثاني، لأن الأصل مشروعية القيام تعظيم أمر الموت، وهو لا يفوت بذلك، يعني لا يفوت بالجلوس. وقد روى البخاري في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ومروان كانا مع جنازة فقعدا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه فأخذ بيد مروان فأقامه، وذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: صدق، يعني أبا سعيد. قال: ورواه الحاكم بنحو ذلك، وزاد أي الحاكم في المستدرك أن مروان لما قال له أبو سعيد قم قام، ثم قال له: لما أقمتني؟ فذكر له الحديث، فقال لأبي هريرة: فما منعك أن تخبرني؟ يعني خصوصا بعد أن صدق أبو هريرة أبا سعيد، كأنه يقول له: إذا أنت تعرف الحكم فلماذا لم تخبرني بالسنة؟ فقال: كنت إماما فجلست، أي لما كنت إماما وأميرا وفعلت هذا الفعل تبعتك فيه. قال: وقد استدل المهلب بقعود أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومروان على أن القيام ليس بواجب، وأنه ليس عليه العمل. وهذا الاستدلال فيه نظر، وإنما الاستدلال وضحه وبينه تعليل أبي هريرة رضي الله عنه بقوله: أنت الإمام، جلست إيه؟ فجلست، لأنه يرى أن الإمام أن الجلوس مندوب إليه، وأن طاعة الأمير واتباعه واجب. هذا هو السبب، لا أن العمل بهذا منسوخ أو أنه متروك للعمل به. قال الحافظ: إن أراد أنه ليس بواجب عندهما فظاهر، إيش عندك؟ هذه نسختك لوحدك؟ ها؟ ولا في من تبعك؟ قال الحافظ: إن أراد، يعني إن أراد المهلب، إن قصد المهلب أنه ليس بواجب عندهما، يعني عند أبي هريرة ومروان، فظاهر، أي فالحكم ظاهر، لأن المسألة مندوب إليها ومسنونة وليست إيه؟ واضح؟ هكذا في النسخة. قال: وإن أراد في نفس الأمر فلا دلالة فيه على ذلك، يعني وإن أراد أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أراد أن ما جاء في الحديث نهى أن يجلس قبل أن توضع على الأرض أو فلا يجلس حتى توضع، إن أراد بهذا أن الأمر ليس أنه ليس أن، وإن أراد في نفس الأمر يعني أن الحكم ليس بواجب فلا، لأن الحديث الأصل فيه أن الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، وكما قال الإمام الشوكاني إن ضد التحريم الوجوب، وإن من العلماء من قال بالوجوب، فليس للمهلب أن يقول إن الحديث لا يدل على الوجوب. إذا كان المهلب يعني المهلب يقول قال إن كل من أبي هريرة ومروان لم يريا الأمر لم يريا الحكم بالوجوب، يقول إذا كان قصده إنهما لم يوجب ذلك فهذا مسلم، لكن إذا كان المهلب يقول إن هذا الحكم ليس بواجب مطلقا فلا يسلم له. هذا معنى العبارة. قال الحافظ إن أراد أنه ليس بواجب عندهما فظاهر، أي فالحكم ظاهر بين، وإن أراد في نفس الأمر يعني إن أراد أن هذا الحكم ليس بواجب مطلقا فلا دلالة فيه على ذلك. لا، أبو هريرة بدليل أنه جلس، لو كان أبو هريرة يرى الوجوب لما جلس. هم مو الشوكاني الذي رد، الحافظ ابن حجر رد على المهلب، لأن المهلب إيش يقول؟ المهلب قال إن هذا الحديث دل على أنه ليس بواجب، يعني فعل أبي هريرة، فقال له إن قصدت إن أبا هريرة ومروان كان يريان الحكم أنه ليس بواجب فهذا ظاهر، لكن أن تقول يستدل بهذا الحديث على أن القيام ليس بواجب هذا لا يسلم، لأن كثير من أهل العلم من قال به بالوجوب. إيش هما؟ إيش هو الأمر الأول؟ إيش هو الأمر الأول؟ القيام. لا، هو استدل بأن فعل أبي هريرة ومروان أبطل الوجوب، أبطل أن هذا الحكم واجب، بل ذهب إلى أمر آخر أن السلف ما كانوا يفعلون ذلك، كأنه منسوخ، أن الأمر ليس على ذلك. ما نستطيع أن نقول إنه يقول منسوخ، لكن يقول الأمر ليس عليه، وهذا معروف كثير من الأحكام أو بعض الأحكام إذا فعل الناس على خلافها يقولون الأمر ليس على ذلك، كأن الأمر مؤول أو كأنه منسوخ أو كأنه يعني فيه رخصة في تركه. هذا الذي استدل به المهلب، والحافظ ابن حجر رد على المهلب من وجهين، قال أما صنيع أبي هريرة ومروان فنعم يدلان على أنه ليس بواجب، لكن ليس بواجب عندهما لا عند الكل، هذا معنى قوله وإن أراد في نفس الأمر فلا دلالة فيه على ذلك. قوله عن علي رضي الله تعالى عنه إلى آخره، يعني الحديث الثاني. قال ذكر المصنف هذا الحديث للاستدلال به على نسخ مشروعية القيام لمن تبع الجنازة حتى توضع، لقوله فيه حتى توضع، يعني أخذ من هذا القيد وهو قوله حتى توضع، وأجرى حكم النسخ على الاثنين، على من تبع الجنازة وعلى من ايه وعلى من مرت به الجنازة. الجنازة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قعد في آخر الأمرين، لكن الحكم في من تبع الجنازة، هل نسخ الحكم أو لا؟ الظاهر أن الحكم باق لم ينسخ، الحكم في من تبع الجنازة باق وعليه أن ينتظر قائما حتى توضع، أما بالنسبة لمن مرت به الجنازة فهو يعني فهذا الحكم منسوخ، نسخ القيام بعد أن كان إيه مشروعا. قال ذكر المصنف يعني المجد بن تيمية هذا الحديث أي في الباب الذي ترجم له للاستدلال به على نسخ مشروعية القيام لمن تبع الجنازة حتى توضع لقوله فيه حتى توضع، فإنه يدل على أن المراد به قيام التابع للجنازة لا قيام من مرت به، لأنه لا يشرع حتى توضع بل حتى تخلفه، يعني الذي تمر به الجنازة ليس مطلوبا منه أن يظل قائما إلى أن يذهب الناس إلى المقبرة وتوضع الجنازة، وإنما المراد إذا مرت به وغابت عنه جلس. فقوله في الحديث حتى توضع دل على أن المراد بهذا الحديث هو من تبع الجنازة لا من مرت به الجنازة. هذا وجه الاستدلال الذي استدل به المجد بن تيمية بحديث علي رضي الله تعالى. قال قوله حتى توضع، فإنه يدل على أن المراد به قيام التابع للجنازة لا قيام من مرت به، لأنه لا يشرع حتى توضع بل حتى تخلفه أو حتى تخلفه كما سيأتي، ولكنه سيأتي في باب القيام للجنازة عن عامر بن ربيعة عند الجماعة بلفظه حتى تخلفكم أو تخلفكم أو توضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحالين، حال أن تتجاوزك الجنازة وهذا حال من مرت به، وحال أن توضع وهذا لمن تبع الجنازة. إذن فكأن حديث علي اقتصر على ذكر أحد الحالين، وحديث عامر ابن ربيعة ذكر الحالين، وحديث عامر ابن ربيعة فسر المراد من حديث علي. فإن كان من مرت به الجنازة إن كان جالسا لزمه القيام حتى تخلفه، يعني حتى تتجاوزه، وإن كان تابعا لزمه القيام حتى إيه؟ حتى توضع. قال ولكنه سيأتي في باب القيام للجنازة من حديث عامر بن ربيعة عند الجماعة بلفظ حتى تخلفكم أو توضع، فذكر الوضع في حديث علي رضي الله تعالى عنه، أو فذكر الوضع في حديث علي رضي الله تعالى عنه لا يكون نصا على أن المراد قيام التابع، وقد استدل به الترمذي على نسخ قيام من رأى الجنازة فقال بعد إخراجه له وهذا ناسخ للأول، إذا رأيتم الجنازة فقوموا. ولو سلم أن المراد بالقيام المذكور في حديث علي رضي الله تعالى عنه هو قيام التابع للجنازة فلا يكون تركه صلى الله عليه وآله وسلم ناسخا، لأن علي رضي الله عنه كل الذي قال إن النبي قام ثم إيه؟ ثم قعد، هل قعوده نسخ ولا قعوده دلالة على أن الأمر مندوب إليه ويجوز تركه؟ يحتمل هذا. نعم. ولذلك هو يقول هنا فلا يكون تركه صلى الله عليه وآله وسلم ناسخا مع عدم ما يشعر بالتأسي به في هذا الفعل بخصوصه. وهنا أيضا ينبغي أن نتنبه، الإمام الشوكاني رحمه الله كأنه يرى أن حديث علي وهو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن حديث علي مقصور على فعله صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة هل فعلهم مثل فعل حديث علي مثل هل فعلهم بمثل حديث علي أو لا؟ الإمام الشوكاني لعلكم تعرفون القاعدة التي استنبطها، والقاعدة التي كثيرا ما يطبقها ويلهج بها رضي الله رحمه الله. هذه القاعدة عنده إذا توارد حديثان أحدهما فيه أمر للأمة أو نهي، مثل هذا الحديث إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، أو نهى أن يقعد أو يجلس الإنسان حتى توضع الجنازة، يقول هذا أمر منه ونهي منه صلى الله عليه وآله وسلم موجه للأمة. وحديث علي أنه قام ثم قعد مشعر بأن هذا فعله هو صلى الله عليه وسلم، فلا نسخ ولا تعارض عنده، لأنه يحمل ما جاء في حديث علي على الخصوصية، يعني أن الأمة مطلوب منها إذا مر الجنازة أن يقوموا لها، فإن كانوا تابعين فلا يجلسوا حتى توضع، وإن لم يكونوا تابعين فلا يجلسوا حتى تخلفهم الجنازة، يعني تتعداهم. وأما هو صلى الله عليه وآله وسلم فلا يلزمه الأمر. هذا ما قصد به الإمام الشوكاني، لأن هذا محمول على الخصوصية. قال ولو سلم أن المراد بالقيام المذكور في حديث علي هو قيام التابع للجنازة فلا يكون تركه صلى الله عليه وآله وسلم ناسخا مع عدم ما يشعر بالتأسي به في هذا الفعل بخصوصه، لما تقرر في الأصول من أن فعله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة ولا ينسخه، بل يبقى هذا على عمومه ويبقى ذاك على خصوصه. هو على كل حال الشوكاني لا يتحدث عن هذه المسألة، الجمهور قالوا إن هذه المسألة دلت على أن القيام منسوخ، وجوب القيام منسوخ، وأنه لا يجب القيام عند رؤية الجنازة، واستنادا إلى أن هذا آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشوكاني يقول لا، هذا ليس بلازم، يبقى الأمر على ما هو عليه، لأن الأصل عدم النسخ، الأصل عدم النسخ، ودعوى النسخ تحتاج إلى دليل ظاهر، ومجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أن الأمة لها أن تتأسى بذلك، بل هو يرى أن الحكم باق بالنسبة للأمة، فمن مرت به الجنازة وجب عليه القيام أو سن له القيام حتى تخلفه، ومن تبع الجنازة شرع له أن لا يجلس حتى توضع. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فله خصوصية، إن شاء جلس وإن شاء قام. هذا ملخص ما قاله الإمام الشوكاني. ثم قال باب ما جاء في القيام للجنائز إذا مرت، وهذا هو هذه المسألة الثانية. قال عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. قال رواه الجماعة إلا رواه الجماعة ولأحمد. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه. قال وله يعني لأحمد أيضا عنه أنه ربما تقدم الجنازة فقعد حتى إذا رآها قد أشرفت قام حتى توضع، يعني هذا إذا تبعها. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقمنا معه، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنها جنازة يهودي، فقال رأيت إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. قال وعن سهل بن حنيف وقيس بن سعد أنهما كانا قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بالجنازة فقاما، فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا. متفق عليهما. قال وللبخاري عن ابن أبي ليلى قال كان ابن مسعود وقيس كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة. هذه الأحاديث والآثار التي ذكرها المصنف رحمه الله إنما تتناول المسألة الثانية من مسألة القيام، وهي في من كان قاعدا على طريق فمرت به جنازة ماذا يفعل؟ قال المشروع أنه يقوم لها سواء كانت الجنازة لمسلم أو كانت لغير مسلم. وقد علل أهل العلم القيام قالوا تعظيما لله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي بيده التصرف يحيي ويميت. نعم ما سمع. الجنازة مطلقا رجل أو أنثى صغير أو كبير. قوله حتى تخلفكم قال بضم أوله وفتح المعجمة يعني الخاء وتشديد اللام المكسورة أي تترككم وراءها. قوله مر بنا هكذا في الرواية. قال في رواية الكشميهني، والكشميهني أحد رواة كتاب الإمام البخاري، روى مرت بتاء التانيث يعني مرت بنا جنازة، وفي هذه الرواية مر بنا جنازة على أن الفعل يعني منسوب أو أن الفعل مسند إلى المذكر أو مسند إلى الإيه؟ إلى المؤنث. وهذا سائغ في كلام العرب لأن الجنازة مؤنث مجازي، وإذا كان الفاعل أو كان المسند مذكر مؤنث مجازي جاز تذكيره وجاز تأنيسه. قال بفتح الميم مرت. قوله فقال إذا رأيتم الجنازة فقوموا، وقوله فقوموا هو جواب الشرط، وقرنا بالفاء لأنه إيه؟ طلب. والحديث يدل على مشروعية القيام، والأصل في الأمر الوجوب. قال زاد البياقي إن الموت فزع، وكذا لمسلم من وجه آخر، يعني كأنه يعلل السبب من القيام لأن هذا مما يفزع له، وإذا فزع الإنسان من شيء قام. قال القرطبي معناه إن الموتى يفزع، يعني فسر المصدر بالفعل قال يفزع. قال البيضاوي وهو مصدر جرى مجرى الوصف للمبالغة فنزل المصدر منزلة الفعل، وهذا يدل على أن المصدر استخدامه أبلغ من استخدام الفعل، ذلك لأن المصدر يدل على الحدث، وأما الفعل فكما يقولون يدل على الحدث والزمن، يدل على الحدث والزمان. لذلك كان ما تفرد يعني في الدلالة كان أبلغ، لهذا كان استخدام المصدر أبلغ من استخدام الفعل. قال: جرى مجرى الوصف للمبالغة فيه، للمبالغة أو فيه تقدير، أي الموت ذو فزع، وما فهم بدون تقدير أولى مما يفهم بتقدير. قال: ويؤيد ذلك ما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ إن للموت فزعا، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مثله عند عبد الرزاق عند البزار أحسنتم وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله عند البزار. قوله أليست نفسا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية لما قيل له إنها جنازة يهودي قال أليست نفسا، قال هذا لا يعارض التعليل المتقدم حيث قال إن للموت فزعا، أي لما كانت نفسا خلقها الله سبحانه وتعالى وأجرى فيها هذا التصرف، لذلك كان الموت محل فزع. قال: وكذا ما أخرج الحاكم عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا إنما قمنا للملائكة، يعني التي تصحب الجنازة، ونحوه لأحمد من حديث أبي موسى، ولأحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما مرفوعا. عندنا ابن عمرو، ايش عندك يا شيخ برزي، ايش عندك في نسختك، عمر ولا عمرو؟ عمر. ها نسخة تتابع عبد الحميد انت؟ ها نسختك اليوم يا عبد الحميد فيها شذوذ. قال: والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما مرفوعا انما يقولون اعظاما للذي يقبض النفوس، انما يقومون إعظاما للذي يقبض النفوس، هكذا بالتاء عندكم، إنما تقومون إعظاما أو إنما يقومون إعظاما، إما على سبيل الخبر وإما على سبيل الإيه المخاطبة. ولفظ ابن حبان إعظاما لله الذي يقبض الأرواح، قال: فإن ذلك لا ينافي التعليل السابق من أن الموت فزع، لأن القيام للفزع من الموت فيه تعظيم لأمر الله تعالى وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك وهم الملائكة الذين يرسلهم الله سبحانه وتعالى لقبض الأرواح. فأما ما أخرجه أحمد من حديثه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: إنما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأذيا بريح اليهود، زاد الطبراني فأذاه ريح بخورها، وللطبراني أيضا يعني والبيهقي من وجه آخر عنه كراهية أن يعلو يعني اليهودي على رأسه، فإن ذلك لا يعارض الأخبار الأولى الصحيحة. يعني له مخرج، لكن الأصل في القيام للجنازة خاصة إذا كانت جنازة مسلمين أنها فزع وأنها تعظيم لله. أحسنت، يعني هذا القول الذي جاء في الرواية هل هو مرفوع أو هو من تعليل الصحابي؟ ها، إن كان مرفوعا وهذا الذي فهمه الإمام الشوكاني أن هذا مرفوع، فالنبي علل بهذا وعلل بهذا ولا تعارض بينهما. لكن لو كان هذا القول بالرأي وكان هذا القول فهمه نقول ما قلت، والله أعلم.